بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول مانعية الرياء عن صحة العبادة، وقد ذكرنا بأن الحديث عن الرياء ضمن مطلبين: المطلب الأول في بيان الحكم التكليفي، والمطلب الثاني في بيان الحكم الوضعي. وقد ذكرنا بأن الحكم التكليفي محل اتفاق عند أعلامنا في التزامهم بحرمة الرياء، والكلام بعد ذلك في مسألة الدليل الذي يمكن أن يستند إليه في إثبات حرمة الرياء. قلنا بأن الأصحاب قد استدلوا بطائفتين من الأدلة: الكتاب العزيز زاده الله عزة وشرفا، والسنة المباركة. وقد ذكرنا من القرآن الكريم آيتين، كان الحديث فعلا في الآية الثانية، وهي التي تضمنت: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذين، إلى آخر، حيث أن الآية الكريمة آية 264 من سورة البقرة، حيث أن الآية الكريمة قد رتبت أثرا على أن الذي يدفع صدقات منا وأذى كالذي يعمل رياء للناس. فكما أن الشارع المقدس يمنع من إبطال الصدقات بالمن والأداء لأنها كمن عمل رياء للناس، فيستفاد من ذلك أن الصدقة المدفوعة منا وأذى باطلة، فالذي يعمل عملا رياء للناس عمله باطل أيضا، ببيان قد قربنا أو قدمنا. من هنا استفدنا تمامية دلالة الآية القرآنية على المدعى. أفاد الشيخ زيد في توفيقه بأن تقريب الاستدلال المذكور مبني على أن يكون المقصود من كلمة الإبطال تبطلوا صدقاتكم، على أن يكون المقصود من كلمة الإبطال في الآية القرآنية بمعنى الفساد، ومن المحتمل جدا أن يكون الإبطال في الآية القرآنية بمعنى عدم استفادة الفاعل لأثر الصدقة، مثلا يدفع الصدقة طالبا القبول من الله عز وجل، والرياء مانع من القبول لأن الله إنما يتقبل من المتقين والمرائي ليس متقيا، أو يدفع الصدقة غايته شفاء مريضة مثلا أو دفع البلاء عنه، لكنه لن يتحصل على الأثر المترتب على عملية الصدقة. فأقصى ما يستفاد من الآية القرآنية، أو قل يحتمل أن يكون النظر في الآية القرآنية، ما أفاده السيد المرتضى قدس سره الشريف من عدم المقبولية وعدم ترتب الثواب، لا أن المقصود من الإبطال في الآية بمعنى الفساد. قلنا بأن ما أفيد له وجه، لو استطعنا أن نقرر بأن كلمة الإبطال تستعمل أو موضوعة بحسب الوضع اللغوي للمعنى الذي أفيد، أو لا أقل بأنها قد نقلت من المعنى الذي وضعت إليه إلى معنى آخر يفيد هذا المعنى، أو أضعف التقادير أن تكون لفظة الإبطال من مستعمل مجازا في غير المعنى الذي وضعت إليه لوجود قرينة تساعد على ذلك. نحن نركز على أن لفظة الإبطال هل وضعت للفساد فيقال للباطل، أو يقال لبطل أو أبطل يعني فسد أو أفسد أو لا؟ أنا أنقل بعض كلمات أهل اللغة في المصباح: بطل الشيء يبطل بطلا وبطولا وبطلانا، فسد أو سقط حكمه فهو باطل، وجمعه بواطل، إلى آخر. إذن واضح من هذا الكلام أن بطل بمعنى فسد، وطبيعي جدا أننا إذا قلنا فسد يعني لم يتحقق العمل، فعندما يقال بطلت الصدقة يعني فسدت الصدقة فعليه سوف يلتزم بأن الصدقة لم تتحقق، لأن الفساد يعني عدم تحقق الشيء خارجا لا أقل عدم تحققه بالصورة المطلوبة أو بالصورة المرادة. في معجم مقاييس اللغة بطل أصل واحد وهو ذهاب الشيء وقلة مكثه ولبثه، يقال بطل الشيء يبطل بطلا وبطولا، وسمي الشيطان الباطل لأنه لا حقيقة لأفعاله الآخر. ذهاب الشيء وقلة مكثه، عندما يقال بطل بمعنى ذهب فمعنى ذلك أن الشيء لم يتحقق أو أن الشيء لم يقع، فكأنه يقال بأنه لم يصدر أو لم يؤتى به. فيستفاد من كلمات أهل اللغة أن البطلان بمعنى الفساد والانتفاء، وعليه يكون قوله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إلى آخر، واضح الدلالة في أن المرائي عمله باطل فيستفاد من ذلك المدعى. هذا جانب. يساعد على ما ذكرت أيضا ما أفاده السيد السبزواري أعلى الله في الخل مقامه. السيد السبزواري قدس الله تربته الطاهرة في تفسيره القيم المواهب عندما جاء لتفسير الآية 264 من سورة البقرة، وجاء بالتحديد لتفسير كلمة ولا تبطلوا، قال بأن الإبطال في الآية بمعنى الإحباط، وواضح جدا أن المقصود من الإحباط الإزالة، حبط عمل يعني أزاله، فعلى هذا يلتزم بأن قوله سبحانه وتعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي إلى آخر، يعني فيكون المفاد هذا المعنى، بالنتيجة أن المقصود من الإبطال بمعنى الإحباط. تفضلوا. طبعا إذا منتقل إلى البحث الكلامي في تحديد المقصود من الإحباط عندنا عدة آراء إجمالا أقول، وبعد ذلك أعطيكم المجال. أولا، هناك خلاف في مسألة الإحباط، اتفاق بين علماء المسلمين في عملية التكفير، كلام بينهم في عملية الإحباط، هل يلتزم بثبوت الإحباط أو لا يلتزم بثبوت الإحباط أساسا، لأن هناك من يمنع من ثبوت الإحباط حتى في بعض كلمات أعلامنا كالشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه أو غيره، ربما ينسب إليه التأمل أو التشكيك في الالتزام بثبوت الإحباط. لسنا بالنتيجة الكلام هل يلتزم بثبوت الإحباط أو لا يلتزم، أو يلتزم بالتفصيل، بحث يذكره علماء الكلام. هم عندما يتحدثون عن الإحباط يقولون بأن العمل المتأخر يكون مؤثرا في العمل المتقدم، مثلا لو أن الإنسان صلى جماعة وخرج من المسجد وعق والدا، أو صلى جماعة وخرج من المسجد وارتكب غيبة، صلى جماعة وخرج من المسجد وارتكب كذبا، هنا يقولون هل أن العمل المتأخر يكون سببا مؤثرا في عدم ثبوت الثواب المتقدم ومزيل إليه، أو أن العمل المتأخر يكون مانعا من ترتب الأثر. عندهم بحث، بالنتيجة يلتزمون بأن للقائلين بثبوت الإحباط يلتزمون بأن العمل المتأخر له نحو تأثير في العمل المتقدم. هسه بأي كيفية؟ لأن عندنا مثلا بعض النظريات في الإحباط بعد الالتزام بثبوته قضية التوازن، يعني لابد من أن يكون هناك عملية توازن في عملية الحساب، يذكرونها عادة في علم الكلام. بلى تفضل.
أرى أن كلمة الفساد، يعني هذا الكلام خطيته أساساً، يعني أنا من قبول تفسير البطلان بالفساد، ولكن هذا التفسير تفسير مجمل أعتبره، يعني إنه ما يحدد الفساد بالمعنى الاصطلاحي عند الفقهاء بناء على الإحباط. يعني أنا أرى أنه اللي نقلتهم في تفسير المواهب يعني هو تقريباً نفس المزيلة، الإحباط في المعنى الذي ذكرته أساسا أن العمل المتأخر يؤثر في العمل المتقدم ويزيل ثوابه. هذا واضح من الواضح أن هذا ما يمكن أن نحمله على معنى له الفساد الاصطلاحي أنه إعادة العمل وما أشبه، وإنما بمعنى أنه الثواب وما يترتب عليه من الأجر هذا غير لاغي. فبهذا المعنى هذا جدا يعني
أن إلى الآن أنا الذي أريد أن أقول بهالمقدار، أنا سلم إياكم أن أقصى أن مقتضى ذكر الإحباط وعدم ترتب الثواب التفاتة جدا جميلة جناب الشيخ، إنما أريد أن أركز على أمر ذكري لقضية الإحباط يعني عدم ترتب الأثر. الآن هذا المقدار موجود، خب لا مانع، احنا خدنا الآن في تقريب الدلالة بهالمقدار زين. يمكن أيضا أن نلتزم بدلالة الآية على المدعى ببيان آخر غير البيان الذي ذكرناه، وهو بالاستفادة بما قرأناه في علم الأصول، وإن كان بطول عدنا حين البحث. في علم الأصول قد قرأنا أن النهي عن العبادة أو أن النهي الوارد في العبادة مفسد لها، النهي إذا ورد في موضع العبادة فإنه يكون مفسدا لها. المقام من هذا القبيل، المقام أن الحديث نهي عن الإبطال للصدقة، لا تبطلوا صدقاتكم، والصدقة إذا قلنا بأن المقصود بها هي الصدقة الواجبة فذلك يعني أن النهي فيها يوجب للفساد فيثبت المطلوب، كما أن النهي في الصدقة موجب للفساد، العمل الصادر أيضا من المرائي موجب للفساد. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام، فقد كان استطراد أو بمثابة الاستدراك وزيادة البيان لما قدم ذكره في البحث السابق حول الآية القرآنية. وصل بنا الحديث إلى الاستدلال على الحكم التكليفي وهو حرمة الرياء من خلال الروايات. قرأنا في البحث الماضي رواية واحدة وهي خبر السكوني في كتاب الوسائل. الرواية الثانية التي يستدل بها في المقام ما رواه زرارة وحمران بن أعين، نفس الباب، باب رقم 11 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث لعله رقم 11. بل الحديث رقم 11 صفحة 67 مجلد الأول. وعن عبد الرحمن بن أبي نجران، طبعا الكلام الرواية منقولة في كتاب البرقي في المحاسن، وأيضا موجودة كذلك في كتاب الكافي، عن ومحمد بن علي عن المفضل بن صالح جميعا عن محمد بن علي الحلبي عن زرارة وحمران عن أبي جعفر عليه السلام. الخلل في السند بوجود مفضل بن صالح المعروف بأبي جميلة، فإنه واحد من الكذابين المشهورين. وقد يستشكل علينا جناب الشيخ بالتالي بأن مفضل بن صالح ممن روى عنه ابن أبي عمير، وقد قررتم في محله أن رواية ابن أبي عمير عن شخص كاشفة عن وثاقته اعتمادا على شهادة الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه بأن الثلاثة لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة، أن ابن أبي عمير وأخويه لا يرسلون ولا لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة فيثبت المطلوب. لكننا قد ذكرنا في محله أيضا جوابين عن هذا الإشكال. جواب الأول، ولذلك هذا كان إشكال السيد الخوي رضي الله تعالى عنه، وكذلك إشكال الأستاذ الشيخ التبريزي على الله في الخلد مقامه، حيث أنهما قد جعل أحد الموانع المانعة من الاستناد للكبرى المذكورة التالي: أننا قد وجدنا أن المشايخ الثلاثة قد رووا عن مجموعة من الضعفاء، وهذا موجب لماذا؟ موجب لعدم البناء على القبول بالكبرى. لكن يجاب عن ذلك بأحد جوابين. جواب الأول وهو الذي ندعي في المقام، نحن نستظهر من عبارة الشيخ طوسي، بلى بلى جواب نقضي على السيد الخوي، اي بلى زين، لكن أذكر الجواب الحلي في المقام راح يجي إن شاء الله تفصيل. جواب في المقام نقول بأن الذين استظهروا من عبارة الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة ليس مجرد الرواية، وإنما الرواية إكثارا، يعني لا يكثر ابن أبي عمير الرواية إلا عن الثقة، أما مجرد الرواية رواية أو روايتين أو ثلاث روايات ذاك لا يمنع أن يكون ابن أبي عمير راوية. ولذا الظاهر من عبارة الشيخ الطوسي أنه يقرر أن هؤلاء المشايخ رضي الله تعالى عنهم لا يكثرون الرواية إلا عمن يكون متصفا بصفة الوثاقة، وبالتالي النقد المذكور أو الإشكال المذكور لا يرد. أيضا يمكن أن يعالج هذا بجواب آخر لعله يأتي في محله. أعود للرواية. فسندا الرواية ساقطة عن الاعتبار لوجود مفضل بن صالح، ولذا عبرت عنها بالرواية. عن أبي جعفر عليه السلام قال لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا، كان مشركا. واضح جدا أن تنزيل الرياء أو تنزيل المراء عفوا منزلة المشرك إشارة إلى حرمة هذا العمل، إن وإلا لو لم يكن العمل محرما لا معنى لأن ينزل المعصوم عليه السلام المراء منزلة المشرك. فتمام فدلالة الرواية للأنصاف تامة، وإنما الكلام في السند كما عرف. من الروايات التي يستند إليها في المقام أيضا ما رواه مسعدة ابن زياد، وهي واردة في نفس الباب حديث لعله 16، بل حديث 16، هذه هي الرواية في عقاب الأعمال صفحة 69 من المجلد الأول، في عقاب الأعمال عن أبي صدوق عن أبي عن عبد الله بن جعفر عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام. الرواية ليس في سندها من يتوقف فيه، خصوصا وأن مسعدة بن زياد ممن قد ثبتت وثاقته ونص عليها، وإشكال رواية هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد بلحاظ طول المدة، لأنه أشرت لهذا المعنى لعله في بحث مضى أن هناك إشكالا في كيفية تصور رواية هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة، ويجري الإشكال في مسعدة بن زياد لأنه هناك تفاوت في العمر، فإما أن يلتزم به كون هارون بن مسلم معمرا أو فيروي عن المسعدتين بدون واسطة، أو يلتزم بأن المسعدتين لو بني على التعدد قد عمر ليروي عنهما هارون بن مسلم بدون واسطة، أو يكون في الرواية إرسال. للسيد الخوي رضي الله تعالى عن كلام، وهو كلام في محله، أن هارون بن مسلم كان من المعمرين، وبالتالي قد روى عن المسعدتين لو قيل بالتعدد أو عن مسعدة بناء على الاتحاد كما هو غير بعيد بدون واسطة. النتيجة ليس في المقام ما يوجب التوقف في سند الرواية واعتباره. أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل في من نجات غدا فقال إنما النجات في أن لا تخادعوا الله فيخدعكم، فإنه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان ونفسه يخدع لو يشعر. قيل فكيف يخادع الله؟ قال يعمل بما أمره الله ثم يريد به غيره، هذا معنى الرياء، فاتقوا الله في الرياء فإنه الشرك بالله. إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء، يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر، حبط عملك وبطل أجرك فلا خلاص لك اليوم، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل. دلالة الرواية أيضا على المدعى تامة، كما أن سندها كما عرفت لا خدشة فيه فلا مجال للتوقف في القبول بها. أيضا من الروايات وبه نختم الحكم التكليفي ما رواه ابن أبي عمير باب رقم 12 من أبواب مقدمة العبادات حديث رقم 4 صفحة 71 محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن أبي المغرة حميد بن المثنى ولا كلام في وثاقته عن يزيد بن خليفة. هنا يزيد بن خليفة هذا هو موضع كلام، هل يمكن البناء على وثاقته أو لا؟ طريق البناء على وثاقته أن يزيد بن خليفة ممن روى عنه أحد المشايخ الثقات الثلاثة رضي الله تعالى عنهم، فإن قبلنا بالكبرى كان نتيجة ذلك البناء على اعتبار الرواية، وإن لم نقبل بالكبرى كان نتيجة ذلك سقوط الرواية عن الحجية، والأمر يعود على المبنى كما قلت. طب واضح بناء على دعوانا يعني أنه لا يكتفى بمجرد الرواية وإنما بقيدية الإكثار. قال أبو عبد الله عليه السلام كل رياء شرك، إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس ومن عمل لله كان ثوابه على الله. أيضا دلالة هذه الرواية على المدعى واضحة لا كلام فيها. إلى هنا إذن نصل لنتيجة مفادها أن الحكم التكليفي من الواضحات وهو البناء على حرمة الرياء في العبادات. إذا أردتم التوسع يمكن متابعتكم لهذا البحث، وهو هل أن الرياء محرم في غير العبادات أم لا؟ خب لا ريب ولا كلام كما عرفت في مطلع البحث أن الرياء محرم في العبادات، الكلام في غير العبادات، هل يحرم الرياء في غير العبادات أم لا؟ كلام بين أصحابنا، صاحب الجواهر أعلى الله في الخل مقامه مال إلى القول بعدم حرمة الرياء في غير العبادات، ولذا في الأحكام التوصلية قام بزيارة مريض، وزيارة مريض ليس حكما تعبدية، طيب فقام بزيارة مريض بقصد الرياء، جناب الشيخ عازم على دخول الانتخابات زين للمجلس البلدي، وبالتالي حتى يكتسب شعبية اجتماعية قام يزور المرضى على سبيل المثال، فهذا العمل رياء وليس العمل قربة لله تعالى. فهل الرياء في غير العبادات يوجب بطلان العمل فيقال بأن زيارته للمريض باطلة أو محرمة أو لا يوجب ذلك؟ ما لصاحب الجواهر كما قلت إلى عدم الحرمة؟ المفروض أن هذا العمل التوصلي زين عمل يترتب عليه الأجر زين. أحسن، فيجي الكلام هنا إذا كان العمل رياءً فهل يتحقق أو لا يتحقق؟ أو أكثر من هذا الكلام في فساد هذا العمل، هل يكون عملا فاسدا أو لا؟ خب تحقيقه يطلب من مستوى أعلى يأتيكم في البحوث الخارج إن شاء الله. أعود إلى ما كنت فيه، الكلام بعد ذلك في المطلب الثاني وهو الحكم الوضعي، أعني العبادة التي تكون مشتملة على الرياء هل يحكم بفسادها أم أن العبادة التي تكون مشتملة على الرياء لا يحكم بفسادها؟ يمكن استفادة البطلان ومن ثم الحكم بفساد العبادة المشتملة على الرياء من النصوص، مثلا معتبرة مسعدة بن زياد التي قدمنا ذكرها وقرأناها، فقط أقرأ المقطع المرتبط بمحل البحث، هي في الباب 11 من أبواب مقدمة العبادات الحديث رقم 16. نستدل بهذه العبارة في قوله يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء، يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر، شاهدنا حبط عملك، حبط عملك، تقريب الاستدلال من خلال هذا الأمر أن الرواية قد دلت على حبط عمل المرائي، ولا يخفى أن حبط العمل يكشف عن بطلانه، لأن المفروض أنه عمل ثابت في ميزانه، يعني كأن السيئة المتأخرة أوجبت فساد العمل المتقدم، وبعبارة أداء كأن صلاة الجماعة، إذا تتذكروا مثال لما أثنى قبل قليل، صلاة الجماعة حتى تكون صحيحة محتاجة إلى وجود المقتضي وفقد المانع، المقتضي بتحقيقها بكافة أجزائها وشرائطها، والمانع أن لا يتعقبها معصية، فإن تعقبها معصية كان ذلك مانعا من الصحة. ولذلك إذا رتبنا أثرا على الإحباط لهذا المعنى، سوف يكون وجود المعصية المتأخرة عن الطاعة موجب لعدم تحقق العمل. هذا يستفاد حتى إذا ما خانت ذاكرتي، لعل الشيخ الطبرسي قدس الله تربته الطاهرة في مجمع البيان يميل إلى هذا المعنى، أن الإحباط لا يعني تأثير العمل الآخر في العمل المتقدم، وإنما العمل متقوم بوجود مقتضي وفقدان مانع، فوجود المعصية المتأخرة بمثابة شنو؟ بمثابة المانع، فكأن العمل بعد لم يتحقق، لأن تحقق العمل بقوام الأمرين ووجود الأمر الثاني وهو المانع مانع من تحقق العمل، فعليه يلتزم. أيضا الرياء من هذا القبيل، المرائي بمثابة المانع، ولذلك كأن من أراد أن يصلي مثلا نقول له صلاتك حتى تكون صحيحة مفرغة لذمتك من التكليف تحتاج إلى المقتضي تحقيق الصلاة بكافة أجزائها وشرائطها، تحتاج إلى عدم المانع وهو عدم كونك مرائيا في صلاتك، فإن مراءاتك في صلاتك مانع من الصحة، وبالتالي كأنك لم تعمل، ولذلك هذا معنى الإحباط. فبناء على هذا سوف نقرر بأن حبط العمل يكشف عن بطلان العمل، لأن المانع قد وجد، وقد عرفت أن صحة العمل قوامها بأمرين فيثبت المطلوب. هذا الرواية. أيضا يمكن أن نتمسك لإثبات البطلان برواية أبي الجارود الواردة في الباب 11 من أبواب مقدمة العبادات، حديث رقم 13 صفحة 68. علي بن إبراهيم في تفسيره قال في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن تفسير قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فقال من صلى مراءة الناس فهو مشرك، إلى أن قال ومن عمل عملا مما أمر الله به مراءة الناس فهو مشرك ولا يقبل الله عمل مراء. طبعا هي لا يقبل، ما هو المقصود بالقبول الآن أشير. فهذه الرواية أيضا من حيث الدلالة على المدعى واضحة، لأننا نقول هكذا تقريب دلالتها، تقريب دلالتها من خلال كون عدم القبول عرفا نظير عدم قبول الدائن المال المعيوب لاستيفاء دينه. كيف؟ الآن جناب الشيخ يطلبني مالا، فالمتصور أنني أوفي ديني إليه بمال سليم، فلو قمت فأعطيته مالا معيبا عرفا، طبيعي أن جناب الشيخ هل سيقبل باستلام المال المعيب أو لا؟ لن يقبل. هذا معنى عدم القبول. عندما تستوفي دينك من المدين فيعطيك المدين مالا معيوبا فلا تقبل، لا تقبل. لماذا هنا عدم القبول يعود؟ لأن المال المعطى لا يحقق استيفاء الدين، فإذا عدم القبول هنا مو المقصود عدم ترتب الثواب، التفتوا، المقصود عدم القبول لعدم تحقق الغرض أو لعدم صدور الفعل، صار واضح؟ أيضا مقامنا من هذا القبيل عندما يقول صلى الله عليه وآله الله لا يقبل العمل مراء أو لا يقبل العبادة ألا يقبل الله عمل مراء، لا يقصد من لا يقبل يعني لا يترتب عليه الثواب، وإنما لن يستوفي الله عز وجل التكليف من المكلف بالعمل الذي يكون رياء، لن يستوفي لن يقبل لن يأخذ، لأن العمل المراء به لا يحقق التكليف المطلوب من العبد، فعدم القبول هنا بمعنى عدم الصحة وليس عدم القبول بمعنى عدم ترتب الأثار. إن قلت الإشكال على لسانك يا شيخ إن القبول مستعمل في النصوص في عدم الثواب أو في قلة الثواب، فليش أنت نظرت بعدم استيفاء الدين من المديون في حال كون الدين الأداء معيبا؟ قلت هذا الاستعمال صحيح، النصوص قد تضمنت استعمال لفظة القبول بمعنى عدم ترتب الثواب، لكن سؤالي يا شيخنا هل أن عدم ترتب الثواب أو قلة الثواب هو المعنى الأصلي للقبول أو لا؟ الأنصاف أن المعنى الأصلي لكلمة القبول بمعنى عدم تحقق الغرض. نعم نقل الاستعمال إلى عدم ترتب الثواب أو عدم قلة الثواب، ونقل استعمال اللفظ في للمعنى الآخر لا يعني هجران المعنى الأصلي، ولذا عند الشك في دوران هذا اللفظ في استعماله في المعنى المنقول إليه أو معناه الأصلي القاعدة تقضي بحمله على المعنى الأصلي، ولذلك قلت دلالة الرواية تامة. هناك واضح جدا، هناك ماكو مانع، هناك في إنما يتقبل الله من المتقين، ما يمنع أن نقول بأن مقصود هابيل أن أداءك للعمل لما لم يكن صحيحا لم يقبل، لم يقبل لعدم الصحة، ما عندنا مانع.
بس شيخنا هذه أعام يعني ممكن عدم القبول ممكن يكون له رياء ممكن يكون له رياء يعني احنا نعمل أعمال كثيرة ما ندري الله سبحانه وتعالى يقبلها منه.
جميل جدا جميل جدا، بس خدمة ما يمنع يا شيخ الجليل، هنا عدم القبول الذي هو بمعنى عدم الصحة، كون موجبات عدم الصحة متعددة، أحد موجبات عدم الصحة الرياء لا يضر الكلام. فالإنصاف دلالة الرواية على المدعى أقلا بالنظر القاصر الفاتر تامة بلحاظ التقريب الذي قرر. بلى المشكلة عندنا فيها سندان ومصدرا. مصدر الرواية كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي، وقد سمعت شيئا منا في البحث السابق، فإن الكتاب الموجود بأيدينا اليوم لم تثبت نسبته لعلي بن إبراهيم القمي، بل يمكن أن يعالج هذا بما بأن كتاب علي بن إبراهيم اشتمل على تفسير أبي الجارود، فإذا مصدر الرواية محل البحث هو تفسير أبي الجارود، وهذا قد يعالج المشكلة الأولى. المشكلة الثانية في أبي الجارود نفسه زياد بن المنذر، ما هو الطريق إلى توثيقه؟ اعتمد الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه في توثيقه على وقوعه في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي، وقد عرفت حال الكلام في هكذا مورد فلا معنى لأن نعيد. فالإنصاف أن الرواية ساقطة عن الاعتبار سندا بوجود أبي الجارود زياد بن المنذر، وبالتالي تكون غير معتبرة وإلا دلالة تامة. أختم الكلام بصحيحة هشام الواردة في الباب 12 من مقدمة العبادات الحديث رقم 7، لازلت أكرر نقرأ في الجزء الأول من كتاب الوسائل الطبع الجديد صفحة 72. أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن عن أبي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقول الله عز وجل أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله غيري. سيد الخوي رضي الله تعالى عنه يقول هنا يبدو نقص، فهو عمله أو فهو لمن عمله لغيره، كأن كلمة غيري ناقص اللام، فالمفروض فهو لمن عمله أو لمن عمله لغيره، يعني بالنتيجة أنه قد عمل العمل لغير وجه الله سبحانه وتعالى وعمل هذا العمل لغيره، لأنه تعالى. تقريب الاستدلال بها هكذا كما في كلام السيد الخوي: الله سبحانه وتعالى قد نزل العمل منزلة العمل الذي أتى به خالصا لغيره تعالى، وبالتالي العمل لغير الله عز وجل لا يحسب من العمل لله عز وجل في ديوانه، وإنما يحسب لمن أتى به لأنه خير شريك، فكأنه مما لم يأتي به، وبالتالي يلتزم بأن هذه الرواية تدل على البطلان. دلالة الرواية أيضا على المدعى تامة، وقد جعل السيد الخوئي العمدة في الاستناد، ولعل ذلك يعود إلى ضعف أسناد بعض الروايات أو التأمل في دلالتها، مع أنك قد عرف تمامية دلالة رواية أبي الجارود، وطبقا لمبانيه قد صلى تربته الطاهرة هي معتبرة سندا. يمكن الاستدلال على البطلان أيضا بأن الفعل المحرم لا يصلح ولا يمكن أن يكون مقربا للعبد لامتناع وجود واحد مقرب ومبعد في نفس الوقت، لأنهما عنوانان متضادان لا يعقل اجتماعهما في شيء واحد، فإما أن يكون مقربا أو أن يكون مبعدا. لا نتصور أن تكون العبادة المشتملة على الرياء مقربة ومبعدة في نفس الوقت، وهذا حتى بناء على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي كما لا يخفى. إذن النتيجة أن الحكم الوضعي بطلان العبادة المشتملة على الرياء، خلافا لما حكيناه في البحث السابق عن السيد المرتضى قدس الله تربته الطاهرة. بقي عندنا في النهاية المطلب الأخير الذي أشار له المصنف، وهو الرياء المتأخر عن العبادة. كان كلامنا قبل قليل في الرياء المقارن للعبادة، سواء كان في أجزائها، سواء كان في أفعالها، سواء 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 الكلام. الرياء المتأخر عن العبادة، مثلا جناب الشيخ صلى صلاة الليل البارحة، أصبحنا صباح اليوم وإذا جميع قنوات الإخبارية والإعلام المرئي والمسموع والمقروء تعلن أن سماحة الشيخ عبد الله قد أقام صلاة الليل البارحة مثلا، فبالتالي هذا ما يسمى بالرياء، أجل وأرفع الشيخ يعني، هذا ما يسمى بالرياء المتأخر عن العبادة. فهل يكون الرياء المتأخر عن العبادة موجبا لبطلان العبادة كالرياء الذي يكون أثناء العبادة أو لا؟ في مقام الإجابة نقول بأن الرياء المتأخر عن العبادة لا يوجب بطلان العبادة، أولا لأن الأدلة التي دلت على بطلان العبادة بالرياء مختصة بالرياء الذي يقع أثناء العبادة، وليس فيها ما يشير إلى الشمول لما بعد العبادة، واحد. اثنين، لو رجعنا لحقيقة الرياء، في الحقيقة حقيقة الرياء لا تنسجم مع ما بعد العبادة، لأن الرياء عبارة عن ماذا؟ التظاهر على خلاف الواقع، والتظاهر أثناء العمل، أما التظاهر على خلاف الواقع بعد الانتهاء من العمل غير متصور. هذا هو المستفاد من الكتب اللغوية في بيان حقيقة الرياء. وبالتالي إذا شككنا في بطلان العمل أو شككنا عفوا في مانعية الرياء المتأخر عن العبادة، سوف يكون مجرى لأصالة البراءة، وعليه لا مجال لأن يحكم بالبطلان. قد يتمسك إلى بطلان العمل الصادر رياء، بطلان العمل الذي وقع الرياء بعد الفراغ منه، قد يتمسك لبطلانه بمرسلة ابن أصباط واردة في الباب 14: من أبواب مقدمة العبادات. حتى نختم حديث رقم 2 صفحة 75، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، هذه هي المشكلة الأولى التي في سند هذه الرواية، وقد تعرضنا إلى الحديث عن سهل بن زياد بصورة مفصلة في كتاب خواطر حوزوية فراجة، عن علي بن أصباط عن بعض أصحابه، هذه مشكلة ثانية وهي الأرسان، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: الإبقاء على العمل، يعني بعد الفراغ من العمل المحافظة على العمل أشد من العمل. قال: وما الإبقاء على العمل؟ قال: يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له، فكتبت له سرا، ثم يذكرها فتمحى، فتكتب له علانية، ثم يذكرها فتمحى وتكتب له رياء. فواضح أن الرياء الذي يأتي بعد الفراغ من العمل يؤثر في العمل الصادق، ولذلك عبر تمحى فيكون موجبا للبطلان. لكن الذي يهون الخط أن الرواية عليلة بمشكلتين سنديتين: وجود سهل بن زياد كما ذكرت، ووجود الأرسال، ولا جابر في المقام حتى يمكن الاستناد إليها. النتيجة عدم إمكانية الاستناد للرواية، فلا موجب لرفع اليد عن الدليل الفقاهتي وهو الأصل العملي البراءة للحكم بعدم تأثير الرياء الصادر بعد الفراغ من العمل في بطلان العمل. هذا تمام الحديث حول الرياء. الكلام بعد ذلك في العجب كما أشار لذلك المصنف يأتي، والحمد لله.